بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، اسمها أنداء كراسة فيما يبدو. تقول في أحد أسئلتها: إن أمي قد أرضعت عمتي شقيقة والدي، وعمتي في عمر يناهز السنة والنصف، وبلغت عدد الرضعات المشبعات 5 فما فوق، فهل يحق لابن عمتي أن يتزوج بي أو لا؟ جزاكم الله خيرا. وإن حصل الزواج، فهل الانفصال واجب مؤكد في هذه الحالة؟ أجيبوني أثابكم الله، ودعونا جميعا من عباده الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا كان الواقع هما ذكرته السائلة، وأن أمها أرضعت عمتها 5 رضعات أو أكثر، فإن ابن العمة يكون ابن أخت، وتكون عمة أختا لك، ويكون ولد ويكون ولدها ابن أختك وأنت خالته، فالنكاح باطل حينئذ إن كنت قد أصبت في السؤال. ولا بد من عرض الموضوع على المحكمة لديكم إذا كانت الوالدة موجودة، حتى يسألها الوالد عن حقيقة الرضاع، أو تحضر عندي كانت الرياض حتى أسألها. المقصود أن إذا كان الواقع وما ذكرت أن أمك أرضعت عمتك 5 رضعات فأكثر، فإنها تكون أختا لك، ويكون ولدها ابن أختك وأنت خالته، والنكاح باطل حينئذ لو نكحك. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، وباعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول أبو سيف من الوادي الأخضر، يسأل ويقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن عن والدتي التي تعيش معي أو أحد من إخواني، حيث أنها لا تقرأ، ونحن نعيش في منطقة ريفية تكثر فيها أشغال النساء مما لا يعطيها الوقت الكافي إلى الاستماع إلى شريط من القرآن الكريم، أرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا.
القراءة عن الغير ليس فيها نص يدل على شرعيتها أو جوازها، ومن قال من أهل العلم بأن الإنسان يقرأ عن غيره ويثوب لغيره لا نعلم له دليلا يحسن الاعتماد عليه، فالأقرب والأظهر في الدليل أنه لا يقرأ أحد عن أحد، لكن يسع لكم تعليمها وتوجيهها ولو على المدى البعيد، كل ليلة أو كل يوم 2 3 تعلمونها، كل هذا طيب، وتدعو لها تصدقون عنها، كل هذا طيب ينفعها. كذلك تقرأون عندها وتستمع في بعض حالات الراحة، أو تعطونها الشريط الطيب تسمعوا اقتراحاتها وفراغها، هذا كله مطلوب. أما أن تقرأ أنت عنها أو أحد إخوانك وتجعل الثواب لها بدلا منكم، هذا ما عليه دليل، والذي نرى تركه. نعم،
جزاكم الله خيرا. من السودان المستمع خميس عبد الجواد رسالة وضمنها 3 أسئلة. في أحد أسئلته يقول: رجل اكتسب مالا بطريق غير شرعي وينوي التوبة، فكيف يكون التصرف في هذا المال علما بأنه متزوج من هذا المال وله أولاد؟
إذا كان المال حصل له من طريق غير شرعي فإنه يتوب إلى الله ويتصدق في وجوه البر، كان يكون حصل من طريق الربا أو السرقة أو غير ذلك. إن كان سرقة وجب رده على صاحبه بأي طريقة توصله إلى صاحبه، وإن كان من طريق الربا صرف في وجوه الخير كالصدقة على بعض الفقراء أو إقامة بعض المشاريع النافعة للمسلمين أو صرفه في الجهاد أو غير ذلك من وجوه الخير مع التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. والاسم يقول عبد الجواد بالتخفيف، اسم من أسماء الجواد من أسماء الله لا بالتشديد، الجواد. نعم
جزاكم
الله خير. عبد الجواد نعم.
إذا من قال عبد الجواد فهو مخطئ،
ما أعرف لها أصلا،
بالتخفيف بالتخفيف.
نعم
عبد الجواد.
نعم
جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، أعرف أحد الإخوة في الله تاب إلى الله، إنما توبته كلفته ما يقرب من نصف مليون ريال، والسبب أنه كان يبيع ويشتري في بعض الأشياء التي نصح بأن البيع والشراء فيها من الوجه المحرم، فما رأيكم في مثل هذا؟ وكيف يتصرف من كان يبيع ويشتري في أشياء مثل هذه؟ جزاكم الله خيرا.
ما كان يعتقد أنه حرام صرفه في وجوه الخير، وما لم يعتقد أنه حرام يكون له يستفيد منه والحمد لله. وإذا كان عاجزا يكون دينه في ذمته حتى يمسح إلى الله له، ثم يتصدق بما دخل ذمته من المال الحرام في وجوه الخير، مثل إصلاح دورات المياه، مثل تأمين المدارس، مثل مواساة الفقراء والمحاويج، إلى غير هذا من وجوه الخير. لكن حسب طاقته، إذا كان معسرا ذهبت عليه الأموال وهو ملكها وحصلها من طرق غير طيبة، ولكنها صرها فيها في مآكله ومشاربه وحاجاته، نعم من التوبة إلى الله عز وجل أن يصدق بها عند تيسرها، وإذا لم يتيسر ذلك فلا مر غاشا والحمد لله. التوبة تجب ما قبلها، توبة النصوح صادقة تجب ما قبلها، وإذا كان عن جهل يعفو الله عما سلف، كما قال الله جل وعلا في الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا فعل ما فعل عن جهل ثم تاب إلى الله، الله جل وعلا يعفو عما سلف. نعم
جزاكم الله خيرا. لنفترض أن فلانا من الناس كان يبيع أشياء محرمة وحينئذ أراد أن يتوب، كيف يتصرف سماحة الشيخ في رأس المال وفي المكسب بوضوح؟ جزاكم الله خيرا.
التوبة تجب قبلها فيما سلف،
ما شاء الله.
والشيء الحرام الموجود يتصدق به، سواء عينا من النقود أو عينا من الأشياء الأخرى التي مثلا دخلت عليه بطريقة غير شرعي، يتصدق في وجوه الخير، والله يعفو عما سلف سبحانه وتعالى. والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله.
جزاكم الله.
وإذا أكل ذلك لأنه دخل عليه جاهل به فاللي مضى يعفو الله عنه، والموجود يتصدق.
جزاكم الله خيرا. إذا كان رأس المال عينات سماحة الشيخ ثم أراد أن يتصرف في ثمنها، هل يبيعها أم كيف يتصرف في تلك العينات مثلا؟
إذا كان محرمة العينات،
نعم،
إذا كان دخلت عليه محرمة،
نعم،
إن كان سرقة تردها إلى أربابها
غير السرقة،
إن كان جاءت من طريق الربا مثلا فلا يتصدق به وجوه الخير، يعني يلتمس الأغنياء الفقراء ويعطيهم تلك العيان أو يبيعها ويعطيهم ثمنها. نعم.
إذا سيبقى لا مال له، هو الحال ما ذكر.
نعم.
سيبقى لا مال له. أمواله كلها في تلك البضاعة المحرمة.
ينتفع بها حتى يغني الله عنها. ينتفع بها.
نعم.
ويتصدق كل ما استطاع صدق.
نعم.
بس حتى يتخلص منها.
حتى يتخلص
منها.
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى السؤال الثاني من أسئلة المستمع خميس عبد الجواد. كما تفضلتم ووجهتمونا جزاكم الله خيرا. يقول: رجل له زوجة ونصحها بالصلاة عدة مرات ولم تجب لنصيحته، علما بأنها لا تفقه شيئا من القرآن والسنة، فما حكم ذلك في الإسلام جزاكم الله خيرا؟
عليه يستمر في نصيحتها ويعلمها، وعليه الاستمرار في النصيحة والتعليم، ولا ييأس، ولكن يكون بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق، وشيئا شيئا قليلا قليلا حتى تعلم ما أوجب الله عليها وما حرم الله عليها سبحانه وتعالى.
وموضوع الصلاة يقول إنها لا تصلي،
توبة
تتوب، إذا أبت أن تتوب كما يقول في السؤال. يقول إنها أبت أن تتوب،
في إمكانه إذا كان له قدرة أن يؤدبها على ذلك حتى تستقيم وتصلي كالزوج والأب والجد ونحو ذلك والأخ الكبير، مع الحرص عليها بالتوجيه والإرشاد والترغيب بالخير والتحريم من النار، وله أن يؤدبها إذا استطاع بضرورات تمنعها من الباطل وتعينها على أداء الحق.
إذا لو استخدم الضرب والهجر وما إلى ذلك
الذي يرى فيه المصلحة،
نعم
هذه المصلحة حتى تتم التوبة والعمل الصالح
جزاكم الله خيرا. إذا لا يقدم على الطلاق حتى يسلك هذه الطرق. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي، وما الحكم في ذلك؟
هل يجوز
الزواج من بنت عم والدتي؟
لا بأس بها، من عم ولكن من عمه هو أقرب، لا بأس بنكاح بنت العم. طيب. بنت عمه وبنت عم أبيه وبنت عم أمه، لا حرج، لأن يكون بينهما رضاع.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين وقع في نهاية رسالته يقول: الشمري يسأل عن تفسير جمع من الآيات القرآنية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: أولى لك فأولى، ما معنى هذه الآية الكريمة؟
معناها التحريض والترهيب والحث على التوبة والرجوع إلى الله، وأن الواجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة إلى الله والرجوع إليه، فإن هذا أولى له من الاستمرار في باطله، نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. قوله تعالى: مدهامتان.
مدهامتان من حسن تمام الخضرة والري، من ريها العظيم وما حصل فيها من تمام الري، مدهامة من شدة الخضرة، كمال الخضرة، كمال تمام الري.
جزاكم
فيهما نضختان. منهم قال بعدهم مدهامتان.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أتعمد؟
نعم. ومن دونهما جنتان ومدهامتان، من كمال الري وتمام الري. أثر في ورقها وفي أشجارها قدرة تامة عظيمة.
ما شاء الله ما شاء الله. هل يجوز لي تعمد تلاوة سورة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، مع العلم أني كثير التعتعة والخطأ في تلاوتها، وأنا أتعمد ذلك احتسابا للأجرين اللذين يثاب بهما من يتلو القرآن وهو يتعتع أو يتتعتع في التلاوة جزاكم الله خيرا؟
إذا عجز، هذا معناه إذا عجز، لكن إذا استطاع يقرأ كما ينبغي يقرأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة فكرة المرارة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، هذا دون الأول. فإذا كنت تستطيع أن تقرأ القراءة الكاملة الطيبة السليمة هذا أفضل، ثم مع السفرة كما البرارة. لكن إذا عجزت فأنت تتعلم، التعتعة من أجل التعلم والحرص على الفائدة، مهم معنى أن تتعمدها وأنت تستطيع غيرها. لا، عليك أن تقرأ القرآن على الوجه المرضي الشرعي، وإذا كنت تستطيع ذلك ما يجوز لك أن تتعمد التعتع فيه أو التحريف أو التغيير، لا، بل عليك أن تسلك الطريق الأمثل والأحسن حتى تكون مع السفرة كثيرا مرارة.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كثر السؤال في الآونة الأخيرة عن كتاب تنبيه الغافلين وعن الصلاة التي تسمى صلاة التسابيح، رأيكم أقرأ سؤالا من أحد المستمعين عن هذا الموضوع أو نكتفي نقرأ السؤال. يقول: وجدت في كتاب تنبيه الغافلين صلاة تدعى بالنافلة وتصلى بعد العشاء وهي 4 ركعات، تبدأ الصلاة بقراءة الإقامة ثم سورة الفاتحة وسورة قصيرة، وبعد ذلك قول سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 3 مرات، ثم تكبر 15 تكبيرة عند الركوع.
هذه بدعة ما يصلح.
جزاكم.
هذه بدعة لا أصل لها.
ما رأيكم في الكتاب ككل سماحة الشيخ؟
تنبيه الغافلين كتاب مملوء من الحديث الضعيف والموضوع.
نعم.
لا ينبغي الاعتماد عليه.
جزاكم.
بخلاف تنبيه الغافلين الذي في الوعظ والتذكير لشخص آخر ذهب عن اسمه الآن.
نعم.
في الوعظ والتذكير هذا غير تنبيه الغافلين.
هناك كتابان تحت هذا الاسم.
نعم.
اللهم استعان. اللهم استعان.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
تنبيه الغافلين للسمرقندي هذا اللي فيه الحديث الموضوع.
أيوة.
ضعيف.
إذا نعم. تنبيه الغافلين للسمرقندي كتاب لا يعتمد عليه.
نعم نعم.
وأما غيره من الكتب
هذا اللي أبي الليث السمرقندي. نعم.
ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول: إني قد نذرت على نفسي أن أصوم 10 أيام في شعبان و10 أيام في رجب، وقد صمت العام الماضي، وقال لي أحد الأقارب إنه لا أجر في هذا الصيام، فهل هذا القول صحيح علما بأني أصوم العاشوراء وأيام ويوم الوضوء؟ يقول: إني قد نذرت على نفسي أن أصوم 10 أيام في شعبان و10 أيام في رجب، وقد صمت العام الماضي، قال لي أحد الأقارب إنه لا أجر في هذا الصيام، فهل هذا القول صحيح علما بأني أصوم عاشوراء وأصوم يوم الوقوف بعرفة وأحب الصيام، أفيدوني أفادكم الله؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والصوم من طاعة الله جل وعلا، فإذا نذرت 10 أيام من رجب أو غير رجب و10 من شعبان فلا بأس، عليك أن تؤمن ذلك، إلا إذا كانت 10 نذرتها بعد النصف من شعبان فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد النصف لما صام قبل، قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، عليك كفارة يمين عن ذلك. أما إذا كنت نذرت 10 من شعبان مطلقة أو من النصف الأول تصومها من النصف الأول والحمد لله، ولا حرج في ذلك، بل هذا من نذور الطاعات. وهكذا صيام يوم عرفة سنة، يوم 9 من الحجة لغير الحجاج سنة، وهكذا صوم عاشوراء هو يوم 10 من المحرم سنة، ويستحب يصوم قبله يوم أو بعده يوم، أو يصوم 3 جميعا 9 و10 و11، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود صوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية أخرى صوم يوما قبله ويوما بعده، فهذا مشروع أو مستحب. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا الرجل الذي تصدى لفتية أخينا وقال إن هذا الصيام لا أجر فيه، ما هو توجيهكم له ولأمثاله ممن يفتي بغير علم جزاكم الله خيرا؟
الواجب على كل مسلم وعلى كل طالب علم بالأخص أن يتقي الله وألا يفتي إلا بعلم، لأن الفتوى بغير علم شرها عظيم وعواقبها وخيمة، وذلك مخالف النص القرآني في قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك، بما يترتب على القول على الله بغير علم من الشر العظيم والعواقب الوخيمة، تحليل الحرام تحريم الحلال، فيجب الحذر. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم مما يأمر به الشيطان. الشيطان لا يأمر إلا بالشر والفساد فيجب الحذر. ولا يخفى على كل ذي لب ما يترتب على الفتوى بغير علم من مفاسد كثيرة، ومن تحليل الحرام وتحريم الحلال وإيقاع الناس في مشاكل كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وأحسن إليكم. يقول أخونا: إنني قرأت في أحد الكتب أنه من يصلي الضحى 12 ركعة يبنى له قصر في الجنة، فهل هذا الحديث صحيح؟ ومتى تكون صلاة الضحى؟
صلاة الضحى سنة وقربة من ارتفاع الشمس من الروح إلى قرب الزوال إلى وقوفها، وإذا اشتد الضحى يكون أفضل، وهي صلاة الأوابين كما في الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين هنا ترمض في صالح، يعني هنا يشتد الضحى وتحتر الشمس على أولاد الإبل، وهي ثنتان فأكثر، أقلها ركعتان، وإن صلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر كله طيب، ليس فيها حد محدود. وقد ورد في 12 ركعة حديث فيه سنده ضعف أن من صلىها فإن الله له قصر في الجنة، لكن ليس لهذا حد محدود. صلى 10 أو 12 أو 14 أو 16 كله الحمد لله خير، ولو صلى 100 ليس في حد محدود الحمد لله. لكن مثنى الأفضل للحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى.
اللهم صل على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا. من المستمعة ميم ألف باء سين من ليبيا رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: هل أنه صحيح لا تجوز الصلاة بخواتم وسلاسل النحاس؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
ليس بصحيح ولا حرج الصلاة بخواتم الذهب بحق المرأة، خاتم الفضة بحق الجميع، خاتم الحديد بحق الجميع، لا حرج في ذلك. والحديث الذي فيه تحريم هذا حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام للذي أراد الزواج وليس عنده شيء، قال له: التمس ولو خاتم من حديد. رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد. وأما الحديث الذي فيه أنه رأى على الإنسان خاتم من حديد فقال: ما لي عليك حلة أهل النار. ورأى آخر علي خاتم من صفر قال: ما لي أرى علي شريح الأصنام. هو حديث ضعيف خالد مخالف للأحاديث الصحيحة. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: أنا لا أحب زيارة بعض الأقارب لأن بناتهم يكثرن الاختلاط مع الرجال ويكثرن الحكي معهم ويجلسون معهم، وأنا لا أحب هذه التصرفات، ويقولون إني معقدة، فهل أنا مذنبة لأني لا أحب الاختلاط مع أولاد الخالة وأولاد الخال ولا أولاد العم، أم أنا على صواب لعدم مخالطة الرجال عامة ولست معقدة؟ جزاكم الله خيرا.
قد أصبت بارك الله فيك وأحسنت، لأن الاختلاط بالرجل الأجنبي في خطر عظيم، وابن العم وابن الخال وابن الخالة كلهم يعتبرون أجانب غير محارم. أما الاختلاط الذي معناه رد السلام عليهم في المجلس وكيف حالكم وكيف أولادكم مع البعد عن أسباب الريبة وكلام الباطل، فلا حرج في ذلك. إذا سلمت على بني عمها أو بني خالها سلاما ليس فيه ريبة وليس فيه خلوة، بل سلمت عليه في مجلس أو زاروهم وسلموا عليها من باب ساعة الرحم، هذا لا بأس به. المحرم الخلوة بالرجل أو تعاطي أسباب الريبة والفتنة مع الرجال بالكلام أو بالفعال. أما سلام نزيه وكلام نزيه بعيد عن الفتنة فلا حرج أن تسلم على ابن عمها أو ابن خالتها أو ترد عليه السلام أو تسأله عن أهله وأولاده، لا بأس بذلك من دون خلوة.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأختنا تقول فيه: هل يجوز للمرأة الصلاة خارج البيت وأمام بعض الأقارب علما أننا في الريف ولا يوجد لدينا بيت، مع أنه أيضا لبسنا غير محتشم. وجهونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان للصلاة في بيت الأقارب أو بيت الذي زارتهم المرأة حضرة الصلاة تصلي عندهم، لكن إذا كان حولها رجل تصلي في محل بعيد عن رؤية الرجل حتى لا يرى منها شيئا، ولا سيما إذا كانت ثيابه غير محتشمة يجب عليها أن تبتعد عن رؤية الرجال الأجانب سواء في بيتها أو في غير بيتها. وإذا كانت محتشمة وصلت في البيت أو عند بعض من زارتهم لما حضرت الصلاة فكل هذا لا بأس له. أما عند الأجنبي ولو ابن خال أو ابن خال أو ابن عم فلا بد أن تكون تامة الستر، ولا يوجد خلوة، بل تصلي في البيت بدون خلوة من أي خلوة بها. نعم.
جزاكم الله خيرا. من بريدة في القصيم المستمع حمد بن أحمد العياف رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: أديت فريضة الحج وأكملت الحج تماما ولله الحمد، وعند عودتي شعرت بأني لم أكمل الحج في الوجه المطلوب، علما بأني أديت مناسك الحج والعمرة بالشكل المطلوب. وجهوني حول هذه الخواطر جزاكم الله خيرا.
هذه خواطر من الشيطان فلا تلتفت إليها، والشكوك التي تقع بعد فراغ من العبادة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، وأنت بحمد الله قد أديت ما عليك وقد عرفت ذلك، فهذه الشكوك والأوهام كلها من الشيطان، فالواجب اطراحها وعدم الالتفات إليها والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال شبيه بسؤال في حلقات مضت، يقول: هل الإنسان الذي هو غير مكلف والذي هو مختل الشعور هل يؤاخذ على تركه للفرائض والنوافل أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان مختل الشعور لا يؤاخذ بشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني القلم وعن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فالنائم لو تكلف في نومه بالسب والشتم ما يؤاخذ، أو طلق ما يقع طلاق لعدم العقل. هكذا المجنون ومعتوه لغير مضبوط العقل، أو تكلف في حال جنون في حال حضور الجنون والصرع، كل هذا لا يلتفت إليه. وهكذا إذا كان معتوه ولو ما في جنون، معتوه العقل لكبر سنه أو لأن خلقه أصابه خلل في عقله لا يحسن التصرف فلا يؤخذ بشيء، لأن مرفوع عنه القلم. وهكذا الصغير قبل أن يبلغ لا يؤخذ، وإنما يؤخذ بعد البلوغ، لكنه يعلم ويؤمر وينهى، ويؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام إذا استطاع الصيام، وينهى عن الوحش والكلام السيء ويؤدب على ذلك، لكنه لا يؤخذ بذلك من جهة الرب عز وجل، وإنما وليه يؤدبه ويعلمه حتى يعتاد الخير وحتى يتجنب الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على العشر حتى يعتادوا الخير، حتى يتمرنوا عليه، حتى يبتعدوا عن الشر. ولما أخذ الحسن أو الحسين رضي الله عنهما تمرة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: دعها كخن كخن دعها، أما علمت أنها لا تحلل الصدقة؟ هو صغير الحسن بن سبع سنين وأشهر حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، والحسين أقل من ذلك. فالحاصل أن تعليم الصبيان الخير وتحذيرهم من الشر أمر مطلوب، ولكن لا إثم عليهم لو ماتوا على ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.